بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل مذاكرتنا في متن أبي شجاع رحمه الله تعالى في فقه الشافعية، ووصلنا في باب القضاء إلى قول المؤلف ويجتنب، أو قال ويجتنب القضاء في عشرة مواضع: عند الغضب والجوع والعطش وشدة الشهوة والحزن والفرح المفرط، وعند المرض ومدافعة الأخبثين وغلبة النعاس وشدة الحر والبرد. وهذا كله يرجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال: لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان، لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان. وهذا بإجماع العلماء، لأن الغضب وهذه العوارض التي ذكرها المؤلف تؤدي إلى اضطراب في نفس الإنسان، تغير حتى في رأيه، وممكن يكون في عقله، ممكن يحكم بالحكم بسرعة أو بعجلة لأنه مشغول بمدافعة الأخبثين أو بمرض، فلا يتحمل أن يسمع الدعوة أو الكلام. فهذه العوارض تمنع، هذه العوارض تمنع من حضور القلب، من استيفاء الفكر. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القضاء بين اثنين وهو غضبان. يعني هذا يشبه في العبادات: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافع الأخبثان. يعني ما تخشع في صلاتك إذا كانت هناك بعض العوارض. فكذلك في حقوق الآدميين. طبعا يعني هو ذكر هل هذا على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة، يعني ذكر أنه عند الشافعية أنه على سبيل الكراهة كما صرح به الرافعي، وهو مذهب الحنفية، يعني قول عند المالكية، وعند الحنابلة وقول عند المالكية أنه للتحريم، أنه على سبيل التحريم. وهذا أحوط، أولا لظاهر الحديث: لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان. وكما عرفنا هذا يؤثر في الحكم نفسه، في إصابة الحق، فيجتنب القاضي مثل هذا. قال: ولا يسأل المدعى عليه إلا بعد كمال الدعوى. يعني القاضي لا يسأل المدعى عليه، مثلا فلان ادعى على فلان، فلان يطالبني بمبلغ من المال، فلا يسأل المدعى عليه يقول له مثلا: ما تقول في هذا الكلام؟ عندك شيء يرد هذا الكلام؟ تحلف؟ ما يقول له شيء إلا بعد كمال الدعوة، يعني بعد أن يفرغ المدعي من الدعوة حتى يستوفي البينة. نعم، لأنه قال: بسؤال القاضي تنفصل الخصومة ويظهر أثر الدعوة، فإذا سأله بعد ذلك إما أن يقر فتنتهي المسألة، وعليه أن مثلا يرد هذا المال لصاحبه، وإن أنكر فاليمين على من أنكر، اليمين على من أنكر. وسيأتي يعني طبعا تفصيل لمسألة أظن رد اليمين أو إذا نكل عن اليمين. طيب، وطبعا هو يذكر في الشرح تفاصيل لكن نحن نمر على المتن الآن. قال: ولا يسأل المدعى عليه إلا بعد كمال الدعوة. قال: ولا يحلفه إلا بعد سؤال المدعي. يعني القاضي لا يحلف المدعى عليه إلا بعد أن يطلب ذلك المدعي. قال: لأن استيفاء اليمين حقه فيتوقف على إذنه كالدين. ولذلك قالوا فإن حلفه قبل الطلب فلا يعتد بها، إن هذا قبل وجود السبب. هذا يذكره الشافعية والحنابلة، لكن شيخ العثيمين رحمه الله تعالى نبه هنا أنه يعني ينظر في العرف السائد بين القضاة وفي هذه المجالس، يعني أحيانا يكون هذا أمر متقرر معروف، معروف عرفا كالمشروط شرطا، ف يعني ما يحتاج القاضي أن يقول للمدعي مثلا طالبه باليمين أو لا تطالبه، لا، وخلاص هو يعني أنكر، فالقاضي مباشرة يسأله يقول إذن يمينك احلف. ف يعني هذا يرجع للعرف أيضا، وإن كان مثل ما ذكر في الأصل أن استيفاء اليمين من حق المدعي، لأنه ممكن في آخر لحظة أن يحلله يقول خلاص ما أريد، ممكن، لكن إذا طالبه باليمين هو أنكر فيطالبه باليمين، أنكرت احلف. لكن إذا ما طالبه بدأ القاضي بهذا، يعني يرجع هذا إلى العرف، يعني الأمر يعني فيه سعة في هذا. ثم قال ولا يلقن خصما ولا يتعنت بالشهداء. القاضي ليس له كما عرفنا أن يميل مع أحد الطرفين، من ذلك لا يلقن خصما، يعني لا يلقن خصما دعوة أو كيف يدعي. طبعا الضابط في هذا كما ذكر أنه لا يلقن أحدهما ما يضر بالآخر، مثلا يمكن يكون المنكر يريد أن يقر فيلقنه الإنكار لأن مثلا بينه وبينه يعني مصلحة أو شيء، يريد أن لا يحلف سينكل عن اليمين يعني فيجرئه القاضي على اليمين قل لا احلف احلف، لا يلقن خصما. أو يتوقف الشاهد فيجرئه على الشهادة، هذا قد يحصل، مثلا فلان سيشهد في قضية وبالفعل قال المدعي أن عندي فلان شاهد كذا، فامتنع أول مرة قال أنا ما أريد أن آتي، فيبدأ تصلوب التلفون هيا تعال تعال اشهد تعال اشهد، لا خلاص هو القاضي لا يميل مع أحد، وهذه الجهات تقوم مقامه يعني ما تميل مع أحد في مثل هذه الأبواب، لأن الشاهد قد يقع في قلبه أن هذه شهادة زور، يعرف من نفسه يعني أن هذه شهادة زور، فيعني يتراجع، فإذا وجد من يحثه ويجرئه ربما يعني يتساهل في الأمر. طبعا قال إلا في الحدود التي تدرأ بالشبهات، الحدود التي تدرأ بالشبهات، يعني مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز رضي الله عندما أقر على نفسه بالزنا أعرض عنه ويعني لقنه أن يبتعد، لكن هو صرح بهذا. ثم قال ولا يتعنت بالشهداء، لا يتعنت بالشهداء. طبعا ذكر هنا بعض الصور يعني يظهر التكبر على الشاهد أو الاستهزاء به، قل معقول يعني أنت استشهد هذه القضية، أو يشعره بأنه يعني ما يمكن أن يشهد، يقول يعني كيف علمت، أين علمت هذا، ممكن أخطأت لعلك سهوت، لا هذا ليس من حق القاضي، الآن هذا شاهد جاء يشهد في القضية فليس من حق القاضي أن يقول مثل هذا، لأن هذا يتشوش عليه يعني، والشهادة يعني من البينة، مدام أن هذا أتى ببينة وهذا شاهد عدل فالقاضي لا يميل مع هذا أو مع هذا، لا مع المدعي ولا مع المدعى عليه. قال ولا يقبل الشهادة إلا ممن ثبتت عدالته. طبعا هذا هو الأصل وهذا بإجماع العلماء، يعني كما قال الله تعالى: واشهدوا ذوي عدل منكم، قال: ولا يقبل الشهادة إلا ممن ثبتت عدالته. طبعا إذا عرف فسقهم فترد الشهادة، ما تقبل. إذا عرف أن هذا الإنسان، سيأتي سيذكر المؤلف أيضا بعض شروط العدالة، لكن إذا كان فسقهم معروفا فترد شهادة هؤلاء الشهود، وإن كانت عدالتهم معروفة قبلت شهادتهم. إن لم يعرف حالهم فالأصل أنه يعني عند الشافعية والمالكية، وهذا رواية عند الحنابلة، أنه لا يقبل شهادتهم إلا بعد التعديل والاستزكاء، يعني تزكية الشهود. وهذا يعني معروف في الماضي، كان القاضي يختار يعني جماعة من أوثق الناس وأورعهم وأكثرهم خبرة، فيسألون عن هؤلاء الشهود: فلان قدم شهود فلان وفلان، فيذهبون يسألون عنهم، يتحرون عنهم، جيرانهم، أهل السوق، فهذا يسمى تزكية السر. فهذا يعني في حالة عدم معرفة حال الشهود، جاء شهود ما يعرفون من هم. طبعا هذا عند المالكية والشافعية، وروى عند الحنابلة، طبعا خلافا لي يعني الحنفية أنه يقضي بالظاهر، دام ظاهره الإسلام فالظاهر هي العدالة، إلا إذا طعن فيهم فهنا يتحرى. طبعا بعضهم ذكر أن يعني أبا حنيفة ذهب إلى هذا لأن زمانه زمان تابعين، يعني كان الناس على الصلاح وعلى التقوى، لأن كلما تأخر الزمان حصل يعني شيء من الفساد وعدم الثقة بالناس. طبعا اليوم يعني كتطبيق عملي اليوم ما يمكن مثل هذا، يعني اليوم فقط شاهد يأتي يعني الوثيقة المعروفة اسمه كذا وأنه فلان بن فلان عنده هوية عنده كذا يشهد، فإلا إذا كان عنده في السجلات في محكمة قضايا شيء أو كذا هذا أمر آخر، لكن الأصل يعني يقبلون شهادته. أصبح يعني كيف يعني ينقب عن الناس، يعني أصبح يعني في شيء من الصعوبة إلا إذا يعني طعن أحد في شهادته أو في عدالته. سبحان الله، يعني هذا القول يعني فيه احتياط لي حقوق الناس، يعني لأن الشهادة يعني بينة، تعتبر بينة، فلا بد أن يعني تكون البينة واضحة والعدالة واضحة فيهم معروفة. الله قال: ممن ترضون من الشهداء، ترضون أنتم من الشهداء. وعمر رضي الله عنه أظن في أثر مشهور عن عمر أنه يعني لما قال فلان يشهد لي أو كذا في قضية، قال: هل يعني عاملت بالمال بالدينار والدرهم، هل سافرت معه، هل كذا؟ قال: إذن لا تعرفه. يعني قوة الله، وإن كان في المعرفة قال: أنا أعرف فلانا. يعني هذا يعني معتبر. طيب، ثم قال: ولا يقبل شهادة عدو على عدوه، ولا شهادة والد لولده، ولا ولد لوالده. يعني هذه تهم موجودة في الشاهد فترد الشهادة بسببها، فلا بد يعني في الشاهد أن يعني يشترط فيه عدم التهمة، ما يتهم. والتهمة لها أسباب، التهمة لها أسباب، ويعني ثبت في هذا يعني أثر عن عمر رضي الله عنه كما في الموطأ، قال: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، خصم ولا ظنين يعني متهم. وفي حديث وإن كان يعني في سند ضعف، قال: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا ذي غمر، يعني حقد وعداوة، ولا حنة كذلك، قال ولا ظنين في قرابة، يعني قريبه فيمكن أن يعني يشهد له، ولا شهادة القانع لأهل البيت، يعني الأجير لأهل البيت. فذكر هنا لا يقبل شهادة عدو على عدوه، لأن العداوة يعني والبغض يعني قد يعني يجعل الإنسان يتجرأ ويشهد بالباطل على عدوه لأن عدوه. طبعا هنا هذا قول جماهير العلماء، قالوا إذا كانت العداوة لأمر دنيوي، إذا كانت العداوة لأمر دنيوي يعني هذا المقصود. طبعا هذه المسألة أيضا تدخل في قول الله تعالى وأدنى ألا ترتابوا، لما ذكر الله تعالى يعني الشهادة قال وأدنى ألا ترتابوا، فهذه كلها تدخل في الريب أو الريب، قال العداوة أقوى الريب. فإذا عرف أن بين فلان وفلان عداوة فتسقط شهادة هذا يعني الإنسان. طبعا العداوة لأجل الدنيا، أما لأجل الدين يعني هذه ما تدخل هنا. نعم. يعني الشهادة كما يذكرون المجروح على الجارح، يشهد الزوج على امرأته بالزنا، يشهد المقذوف على القاذف، يعني أو ماذا. نعم. وكذلك يعني الشهادة يعني هذا سني هذا مبتدع هذا كذا، فهذه يعني تقبل أن هذه ليست عداوة لأجل الدنيا. طيب أيضا قال ولا يقبل ولا تقبل أيضا شهادة والد لولده ولا ولد لوالده. طبعا هذا عند الجمهور من الأئمة الأربعة أيضا لنفس العلة، لأنها مثل هذه القرابة يعني تؤدي إلى الميل والمحبة، فهنا تم يعني تمنع الشهادة أن الريبة حاصلة. طبعا هنا تلاحظ شهادة عدو على عدو، لكن إذا شهد له تقبل، أن الغالب أن ما يشهد له فهذا ينفي التهمة. كذلك إذا شهد الوالد على ولده أو الولد على والده فهذه تقبل، لأن هنا يعني التهمة ضعيفة. لكن متى تقوى التهمة؟ إذا شهد له، فقد تكون دافع الشهادة هذه القرابة. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فإذا ترد الشهادة إذا كانت يعني لمصلحة، إذا كانت له، لكن إذا كانت عليه تقبل لأنه لا تهمة. طبعا هنا لم يذكر شهادة أحد الزوجين للآخر، لأن هي عند الشافعية تجوز خلافا للجمهور. الجمهور من الحنفي والمالكي والحنابلة يقولون ما يجوز أيضا أن يشهد أحد الزوجين للآخر بحق، لأن هذا فيه تهمة، كل واحد يريد أن يجر يعني الخير يعني صاحبه. وهكذا يعني عند الجمهور يعني الصداقة أيضا. طيب قال ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض في الأحكام إلا بعد شهادة شاهدين يشهدان بما فيه. هذا يكون في القضاء على الغائب، الدعوة على الغائب، فممكن أن يدعي إنسان على غيره ويكون المدعى عليه غائبا، لكن يعني هو الآن يريد حقه. فهذه مسألة عند الجمهور أنه يجوز أن يدعى على غائب، فطبعا يعني يرسل يعني يبحث عنه أو يعني يطالب بالحضور إذا كان له مكان معين، بيت معين كذا. إذا ما أتى فخلاص يعني يحكم. طبعا هذا في حقوق الآدميين، أما الحدود فمبناها على الإسقاط، لأن الأصل هو درء الشبهات فيها، الحدود تدرأ بالشبهات. لكن إذا كانت حقوق يعني بين الآدميين وفلان ما أتى يعني هذا بوب عليه البخاري في حديث هند زوجة أبي سفيان لما اشتكت عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال خذي ما يكفيك واكفي بنيك يعني من ماله، فحكم عليه وهو غائب عن مجلس القضاء يعني. وقالوا هذه ليست بفتوى، لأنه قال خذي، ما قال لا بأس بهذا يجوز لك، قال خذي. نعم. لا إذا كانت على يجوز، إذا كانت لي لا يجوز. لا هي يعني نعم يعني إيه طبعاً هو طبعاً ذكر البعضية التي تشتمل على الأصول والفروع. والآن ما نبه في الشرح هنا. في قرابة. هي يعني ضابط هذه القرابة إيش يكون؟ الأصول والفروع هذا ذكر هنا يعني. صحيح. ممكن نحصلها في شوف بعض إذا كتبنا ما تمشي يعني. لا تمشي ترى. إيه
مسألة شهادة الأخ لأخيه.
صحيح. هاي طلعت عندي أجمع العلم أن شهادة الأخ لأخيه جائزة. روي هذا عن ابن الزبير وبه قال شريح ومر كذا الشافعي ومالك وصحاب الرأي.
عن مالك هي مالكية.
وعن مالك أنها لا تقبل.
لكن هني قال عن مالك أنها لا تقبل من أخيه إذا كان منقطع إليه من نسبته.
بره لأنه متهم.
يعني ينظرون لحال القرب والبعد.
قال مالك لا تجوز شهادة الأخ لأخيه في النسب وتجوز في الحقوق، هكذا قال ابن المنذر يعني بعد مذهب مالكي. نشوف كيف يعني يمكن له تفصيل يعني، لكن مثل ما ذكر يعني هنا قال يعني عليه عامة العلماء أنها جائزة، لأن يعني صعب أن توسع جهة القرابة وتقول طيب الابن العم وابن الخال وكطيب هنا صعب. فهنا يعني عند الجمهور أنه يجوزون شهادة الأخ لأخيه. الله أعلم. هو أول قوبه قال شريح، هذا القاضي شريح، لأن هنا ذكر قال لأن يعني بين الوالد والولد يعني قرابة بعضية قوية بخلاف الأخ، وإن كان يعني طبعا ذكر باقي الأقارب، العم وابنه والخال وابن سائر الأقارب أولى بالجواز. طيب هنا أيضا شهادة الصديقين، هنا أنا ذكرت كالصداقة، لكن هذا كان عند الحنفية لا. تقبل شهادة أحد الصديقين لصاحبه في قول عامة العلماء إلا مالك، قال استثنى الصديق الملاطف، يعني دائما يعني يلحظ ملحظ القرب والعلاقة يعني. لكن يعني كما ذكرنا يعني لابد من ضبط يعني الأمر، بيكون في دائرة معينة، لأن أيضا في الجهة مثل ما أنت تخاف من التهمة تخاف من إيش، تضيع حقوق الناس. طيب وجاء ما عنده شاهد إلا هذا القريب، عمه ولا ابن خاله ولا أخوه مثلا، هو الذي حضر الواقعة، فأيضا هذا فيه حفاظ على حقوق الناس، ف يعني يكون تقدير هذه التهمة بقدرها يعني كما ذكر هنا.
حتى ابن القيم ذكر
أيه. أيه.
ذكر نفس الترتيب،
نعم
أن شهادة الأخلاقية في الجمهور يجوزونها، هو الذي في التهذيب في رواية ابن القاسم عن مالك،
حتى المالكية في رواية يعني.
حتى يقال وقال بعض المالكية لا تجوز إلا على شرط، هم
أيه.
يقيدون بشروط،
أيوة.
الأصل عندهم الإباحة.
جواز نعم، ذلك هو دائما لما يكون في تخصيص في المتون يعني التخصيص يكون مقصود يعني، الله أعلم. طيب هاي زين نبهتنا عليها الناس. شهادة
ممكن يختلف عندنا كما تقول ابو ظبي ودبي، فهم الشيخ يتكلم عن ابو ظبي.
لا انا اتكلم في دبي، شهاده قضايا اخرى اذا لصالح الحقوق قال ما يحكم. على مدى الحاكم دبي
يمكن اخذوا الروايه هذه في مذهب مالكيه، ما ادري، الله اعلم. اي يمكن
علي يتكلم صالح.
اي طيب، فهنا ذكر مسألة كما عرفنا الحكم على الغائب، وذكر أثر عمر رضي الله عنه أيضا، قصة أو قضية الأسيفع، قال من كان له دين فليأتنا غدا فإن بائع ما له وقاسموه بين غرمائه، هذا رواه مالك في الموطأ. قال ولأن في الامتناع على الغائب إضاعة الحقوق. نعم، فيعني إذا حصلت هنا يعني قضية في بلدة وحكم طيب قال ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض في الأحكام إلا بعد شهادة شهيدين يشهدان بما فيه، فيقول إذا حكم حاكم على غائب بشهادة شاهدين أو بإقراره قال فسأل المدعي أن يكتب إلى قاضي البلد الذي فيه الخصم يعني كتابا لتعذر اجتماعهم أو خشية التأخير أو غير ذلك، كتب له بما حكم به، وهذا لا نزاع فيه، ويعرف أن الغائب موجود في بلد آخر فحكم عليه في هذا البلد، وبعدين يعني يرسل إلى القاضي في البلد الآخر كتابا. طبعا هنا يذكرون أن يعني ذكر صورتين، إذا حكم على غائب بشهادة شاهدين يعني بينة موجودة، فهنا يعني إذا طلب أن يرسل إلى قاضي آخر، طبعا هذا في الماضي، قال القاضي الذي في البلد الآخر لا يقبل الكتاب إلا بعد شهادة شاهدين يشهدان بما فيه، يعني يرسل شاهدين يعني مع الخصم ويشهدان بما في الكتاب، لأن الخط هذا قد يعني يزور، لا يكفي المكتوب، فيشهد على حكمه عدلين يخرجان إلى ذلك البلد. طبعا هذا في الماضي، أما الآن مع وسائل الاتصال يعني أصبح الأمر يختلف طبعا. نعم
شيخ، يعملون فيها تصديق السفارة.
أيوه أي نعم، أنا أقصد أن يعني في وسائل يعني أي لابد يكون أوراق مصدقة، أن تعال أنت حكم لك القاضي هذا بكذا، تصدق الأوراق كذا في جهات معينة الخارجية أو كذا كذا، فإذا اعتمدت خلاص يعتمدها القاضي في البلد الآخر هكذا. نعم طيب. ثم قال ويفتقر القاسم إلى 7 شرائط. طبعا هذا أيضا يتبع يعني يذكرون في باب القضاء، لأن الخلاف يكون أحيانا قد يكون الخلاف بين المتخاصمين على أرض على عين، فالآن مثلا هذا له نصيب وهذا له نصيب، فيذكرون باب القسمة أحكام القسمة. ويفتقر القاسم إلى 7 شرائط. طبعا هذا طبعا الله تعالى قال وإذا حضر القسمة أولو القربى، وفي الشفعة مر معنا قال الشفعة فيما لم يقسم، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، فإذا اشترك مثلا شركاء في أرض أو كذا ثم طالب الشريك أن يحصل على حقه من هذه الأرض مثلا، أو الوارث مثلا هو شريك مع الورثة في أرض أو في شيء مشاع فأراد أن ينفصل مثلا بحقه، يأتي هذا الباب هنا. فقال الشركة هنا قال إذا تولاها منصوب القاضي، يعني الذي ينصبه القاضي، فإذا كان هذا القاسم يعني وكيل أو نائب عن القاضي، فهنا يشترط فيها هذه الشروط التي ذكرها، بخلاف ما لو كان القاسم من الشركاء، لو نصب الشركاء أنفسهم من يقسم لهم قالوا نحن رضينا بهذا، هو الذي يتولى القسمة، هذا الوارث هو الذي يعني يوزع ويقسم، فهنا لا يشترط يعني ذلك لأنهم جعلوه وكيلا عنهم. لكن إذا كان الذي سيتولى القسمة يعني طرف آخر أجنبي من طرف القاضي فيشترط فيه هذه الشروط التي ذكرها هنا. قال الإسلام والبلوغ والعقل، فأنا هذه واضح يعني أن هذا الأمر الآن ولاية على مال هؤلاء ويريد أن يقسم بينهم بالعدل، فلا بد أن تشترط هذه الشروط لأن هذه أمانة ولاية، ما يؤتمن كافر على مثل هذا، لا بد أن يكون مسلما بالغا عاقلا عند الجمهور الحرية أو عند المالكية والشافعية. نعم قالوا لأن العبد ليس أهلا للولاية خلافا للحنابلة، لأنهم نظروا إلى الأمانة، يعني هنا الآن مسألة أمانة، وما يكون يعني مسؤولا عن هذا المال، وسيقسم فقط وسيقسم. الله يقول الحنابلة فيه قوة من جهة أن يعني التفريق بين الحر والعبد في بعض الأحكام يعني ينظر فيه للعلة، يعني كما سيأتي معنا مثلا في الشهادة، شهادة العبد يعني يردها الجمهور ويقبلها الحنابلة، وثبت عن أنس رضي الله عنه أو ذكر هذا الإمام أحمد عن أنس أنه قال ما يخالف أحد في قبول شهادة العبد يعني في الحقوق المالية أو كذا، لأن العبرة بالأمانة والعدالة ليس بأنه عبد أو حر. فكذلك هنا الله أعلم يعني ممكن يكون يعني قولهم في قوة من هذا الباب، أنه يعني إذا كم من العبيد في الماضي يعني كانوا علماء فكيف يعني لا تقبل قسمته الآن؟ والله أعلم. قال والذكورة، تلاحظ هذا يعني عند الشافعية فقط، قالوا لأن المرأة ليست من أهل الولايات، فهم جعلوا هذه القسمة ولاية، لذلك ردوا شهادة المرأة. لكن أيضا يقال يعني لماذا ترد هنا شهادة المرأة؟ لأن هنا يعني هذه ليست ولاية متمحضة، هو يعني سيقسم بينهم بالعدل، الله أعلم. العدالة نعم عند الجمهور يشترطون العدالة، لأن المقصود هنا إيصال الحقوق إلى أهلها، فلا بد أن يكون في نفسه عدلا مؤتمنا. قال والحساب، يعني يعرف يحسب، يعني المهم يعرف ماذا سيفعل، هذا يعني نص عليه الشافعية والحنابلة هنا. قال فإن تراضى الشريكان بمن يقسم بينهما لم يفتقر إلى ذلك. نعم كما عرفنا إذا هم تراضوا فيما بينهم هذا يسمى قاسم الشركاء، فعندنا قاسم الحاكم هو اللي يشترط في هذه الشروط أو بعضها كما عرفنا، لكن قاسم الشركاء إذا وكلوه خلاص هم رضوا به يعني في القسمة.
حتى لو كان كافر يجعلون له ولاية على أموالهم.
اي نعم
ما ذكر مسألة الكافر.
صحيح الله هو يعني نفى الشروط كلها.
ذكر مثال العبودية
العبد. صحيح يعني حتى قال يجوز إذا كان عبدا أو فاسقا. الحنفية عندهم هذا، يعني هم الحنفية لا يفرقون بين قاسم الحاكم وقاسم الشركاء، يعني من تراضوا عليه. فالحنفية عندهم ماذا؟ يشترط العقل نعم، وما اشترطوا الإسلام ولا العدالة ولا الحرية. بعضهم عند بعض الحنفية قالوا واجبة، وبعضهم جعلها مستحبة، الكاساني جعلها مستحبة، فالله أعلم. يعني هنا يعني ولو الأحوط للحقوق طبعا الإسلام، لأن يعني الله أعلم يعني حتى عند الحنفية كما ذكرت في خلاف في الإسلام في القسم عموما. لكن قد يقال أن مثلا بعض الشركات كبيرة كذا، فحكموا واحد كافر فيما بينهم يقسم بينهم لمهارته في القسمة، والمسألة تحتاج إلى ضبط وكذا، وهم يثقون فيه، فيمكن هذا يستثنى يعني في مثل هذا، ما يشدد في هذا ما دام يعني تراضوا على هذا الإنسان. يعني الله أعلم إذا عرفوا أنه يعني مؤتمن وأنه يعني خبير في هذا الباب مثلا، الله أعلم. إن كان يعني مثلا المسائل هذه يعني حتى ما تضيع الحقوق أو يعني تضبط بقدر المستطاع يعني يكون مسلما، هذا يعني أحوط يعني فيه أمانة. يعني الله المستعان اليوم صلى الله عليه وسلم ما فيه. طيب ثم قال وإذا كان فيها تقويم لم يقتصر فيها على أقل من اثنين. إذا كان في القسمة تقويم لم يقتصر فيها يعني في القسمة على أقل من اثنين، طبعا هذا يعني كما يعني يذكرون في الشروح والحواشي إن لم يكن حاكما، يعني إذا كان قاسم الحاكم يكفي واحد لأنه هو الآن بمثابة القاضي، لكن إذا كان من غيره يعني من الشركاء فلا بد من اثنين. لماذا؟ يعني كأن جعلوها من باب إيش؟ ما يعني كانوا اعتبروها شهاده لان فيها يعني بيع و فهم يذكرون في هذا الباب ان القسمه تنقسم الى ثلاثه اقسام، يعني كيفيه قسمه الاشياء. اولا قسمه الافراز، قسمه الافراز يعني هي تدخل في تسمونها قسمه المتشابهات او المثليات، يعني مثلا حبوب، دراهم، شيء اشياء متماثله، ارض متشابهه الاجزاء، يعني ليس لطرف من الارض ميزه على الطرف الاخر، لا، ارض واحده يعني كل جزء منها له نفس قيمه الجزء الاخر. فمثل هذا يعني الامر سهل فيها، يعني ما فيه يعني تقويم او شيء من هذا، فهنا لا حاجة إلى من يشهد أو كذا، لأن الحق واضح، تقسم مثلا ثلاثة مشتركون في الأرض، ثلث ثلث ثلث، انتهى الموضوع، يعني الأمر سهل. لكن إذا نوع الآخر، طبعا هذه القسمة يسمونها قسمة إجبار، لأن يعني يجبر يعني الشريك على قبول هذه القسمة، لأن الحق واضح، كل واحد يأخذ حقه بسهولة. النوع الثاني قسمة التعديل، يعني كما ذكر هنا في المثال أرض لكن تختلف أجزاؤها في القيمة، يعني مثلا الثلث يساوي ثلثين لأن هذا الثلث جيد خصب، أما الثلثين الآخرين يعني قاحلة أو شيء كذا مثلا، أو ثلث فيه بئر والثلث يعني طرف فيه بئر، طرف فيه يعني مرافق معينة، فتختلف قيمتها يعني بحسب المرافق التي فيها. فهنا يعني قسمة التعديل ممكن مثلا نقول مثلا أنت تأخذ الثلث الذي فيه البئر لأنه يساوي في القيمة إيش؟ ثلثي الأرض. السلام عليكم. فإذا كان يعني الثلث يساوي الثلثين خلاص هذا تعديل بين الشريكين، فهذا يأخذ الثلث وهذا يأخذ الثلثين مثلا. طبعا هنا هو سيذكر يعني إذا حصل تراضي فيما بينهم، وإلا الآن تساوت الحقوق، فيعني كما ذكر بعض الفقهاء أنه يلجأ إلى القرعة، وذكر بعدين مسألة القرعة على تفصيل وكذا. طيب، والنوع الثالث قسمة الرد، تسمى قسمة الرد، يعني إذا كان مثلا البئر قيمته أعلى من قيمة الأرض كلها مثلا، يعني الأرض نقول مثلا يعني ب 100,000 والبئر نفسه هذا بئر مثلا عميق وكذا قيمته 120,000، أصبح كل واحد له إيش؟ يعني مثلا كل واحد أصبح له من الحق 100,000، 150 أو 100 كم؟ إذا قلنا هذا 100,000 والبئر مثلا 120، نعم 110 110، 210 210 هكذا، لا المجموع 210، نعم 100، انا ايش لخبطنا الحسبه، قلنا اذا كانت الارض 100,000 والبئر 120، اي فعندنا 200,000 و20,000 المجموع يعني، فكل واحد يعني يحصل إيش 110. طيب الذي سيأخذ البئر سيأخذ 120، إذا هو أخذ البئر جهة البئر بيحصل يعني زيادة، فلا بد أن يرد له مبلغ يعني باقي المبلغ، يعني يرد عليه يعني 10,000 ويأخذ هو هذا القسم مثلا، فهذه لابد فيها من رد. فهم ذكروا هنا أن قسمة الرد والتعديل تعتبر من البيع، وقسمة الإفراز يعني لا ليست من البيع. لذلك هو يعني ذكر هنا مسألة أنه إذا كان فيها تقويم لم يقتصر فيها على أقل من 2. طبعا هذا يشبه الله أعلم يعني الشهادة عند يعني رد الحقوق، يعني حتى يثبت الحق. أما في الأولى ما فيه يعني مظنة للجحد أو كذا، أن الحق واضح بخلاف هذه قسمة التعديل أو الرد، ما الله أعلم. وفي الشرح ما ذكر اي نعم، هو ذكر هنا قال اي نعم، وهذا لأن المقوم أصبح كالشاهد هنا على القيمة. نعم، يحكم به ذو عدل منكم، يعني في الحكم كذلك هنا، يعني هذا من جنس يعني هذا، والله أعلم. قالوا إذا دعا أحد الشريكين إلى قسمة ما لا ضرر فيه لزم الآخر إجابته. نعم، إذا ما كان في القسمة ضرر فيلزم تلزم الإجابة، لماذا يمتنع وهذا لا يضره؟ يعني يريد يقول الشريك أنا أريد أن أقسم الأرض، أو الوارث مثلا يقول أنا أقسم الأرض قسمين مثلا، يعني إذا كان 2 مثلا مشتركين في الأرض، وما يضر هذا بالآخر، فلماذا يمتنع؟ فيجب عليه أن يجيب، وإن كان عليه ما ضرر فهنا لا يجاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. ذلك ذكر مسألة إذا كان واحد مثلا يملك مثلا عشر الأرض وهكذا، والباقيين أو الباقي أو الآخر يملك 9 أعشار الأرض، فهنا يعني صاحب العشر هذا قد تضره القسمة، أنه غير ما يستفيد بهذا العشر، ماذا يفعل به، ما تنفعه في شيء مثلا، إلا إذا كان يملك يعني أرضا مجاورة. لكن هنا يعني قد يكون يقول أنا لا، تبقى الأرض وأحصل على مثلا أجار منها أو شيء أحسن لي من أن تحصل القسمة، فإذا حصلت القسمة أنا أتضرر بهذا. فطبعا هنا مسألة فيها تفصيل بين المذاهب. الإمام أحمد قال كل قسمة فيها ضرر لا أرى قسمها، لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. والشافعية عندهم يعني تفصيل كما ذكر يعني في الهامش أو في الحاشية. طيب كم بقي؟ هذا ما يدخل باب جديد. طيب بس نأخذ مقدمة الباب، لأن في مسألة رد اليمين هذه طويلة ممكن ما ندخل فيها، لكن ذكر بعد ذلك فصل في البينة، لأن البينة يعني عليها يعني المدار في القضاء، البينة على المدعي. فالأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم وأموالهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. فطبعا هذا الحديث أصل في القضاء والتنازع، وإن كان ورد بلفظ يعني في شذوذ البين على المدعي واليمين على من أنكر أو على المدعى عليه، لكن اللفظ الذي في الصحيحين هو يعني الثابت. فالمعنى في هذا كما ذكر أن المدعي جانبه ضعيف، هو الآن يدعي خلاف الظاهر، لذلك يعني هو ذكر هنا يعني كيف تميز بين المدعي والمدعى عليه. عند الشافعية قالوا: المدعي من يخالف قوله الظاهر، يعني يأتي بشيء يعني على خلاف الأصل، على خلاف البراءة الأصلية، يقول يعني أنا أطالب فلانا بدين، أنا أطالب فلانا ب10,000. طيب الأصل إن هذا ماله له، وأنت مالك عندك يعني بأي حق تطالب فلانا؟ هذا خلاف الأصل، خلاف الظاهر، فهذا هو المدعي. وطبعا المذاهب يذكرون يعني مثلا يقولون المدعي من إذا ترك الخصومة لا يجبر عليها، لأن إذا قال خلاص لا أطالبه بالفعل، كما يقولون إذا سكت ترك، أما المدعى عليه إذا سكت لم يترك، يعني بهذا تميز بين المدعي والمدعى عليه. فالمدعي لما كان جانبه ضعيف من جهة أنه يخالف الظاهر، يخالف البراءة الأصلية، طولب بالبينة، يعني طولب بالحجة القوية الذي يعني بينة تدل على حقه أنه يستحق هذا. أما المدعى عليه جانبه قوي، المدعى عليه الأصل أنه يعني أن ذمته بريئة، فيكتفى في جانبه بالحجة الضعيفة وهي اليمين، يعني لأن الحالف متهم قال يجلب لنفسه النفع، لكن جانبه قوي لأن عنده البراءة الأصلية، فاكتفي في جانبه بالحجة الضعيفة وهي اليمين. ولذلك احنا عرفنا في بعض الأبواب أن المدعي ممكن أن يعني يحلف إذا قوي جانبه، مثل ما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين. لعل هذه تأتي معنا، ما نستعجل. طيب نعم، فإذا هذا يعني هو سبب يعني طريقة الحكم والقضاء يعني في الإسلام بهذه الطريقة، يعني هي الأصل هي هذه الطريقة، وهذه أعدل الطرق. طبعا الذي يحلف كذبا هذا بينه وبين الله، يعني كما سيأتي معنا، لكن كما في حديث الأشعث بن قيس قال رضي الله عنه: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، قال فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ فقلت لا، فقال اليهودي: احلف. فقلت: يا رسول الله، إذن يحلف ويذهب بمالي. فأنزل الله: إن الذين يشترون بعهد الله أيمانهم ثمنا قليلا، الآية. فلذلك يعني أمر اليمين الحلف يعني أمر اليمين يعني عظيم عند الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم وفيها فاجر لقي الله عليه غضبان. فإذا هذه طريقة الحكم. طيب ثم ذكر يعني قال: إن كان مع المدعي بينة سمع الحاكم وحكم له بها، فإن لم تكن بينة فالقول قول المدعى عليه، إذا هو قال لا أما ما أقر فالقول قوله. ثم يأتي معنا مسألة، يعني مسألة طويلة تأتي في الدرس القادم، إنك لعن اليمين، هل ترد اليمين على المدعي فيحلف؟ هذه يعني مسألة رد اليمين قال بها يعني الشافعية والحنابلة، وتأتي معنا أو من آسف الشافعية والمالكية، الحنابلة إمام أحمد قال ما هو ببعيد هكذا، لكن ستأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.